بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في المجلس الرابع عشر من مجالس سورة البقرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الفهم وحسن التعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. نستكمل هذه الرحلة مع هذه السورة العظيمة، سورة البقرة، أطول سورة في القرآن. تلك السورة العظيمة، كل ما الإنسان يحاول أن يقرأ السورة مرة واحدة بيكتشف تنوع عجيب وخطاب متنوع لطوائف مختلفة، وهي بالحق يعني حقيقة سورة استفتاح المصحف بيها. ودايما بكرر، حاولوا أن تستحضروا لو ان احنا بنقدم المصحف، بنقدم القرآن لإنسان غير مسلم لأول مرة يقرأ القرآن، ما الذي تفعله تلك السورة كصدمة أولى لتلقي معالم الإسلام؟ هذه البداية القوية. أظن كان ليا تعليق اسمه بداية قوية عن بداية حتى الجزء الأول من سورة البقرة. وإحنا النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم لنا القرآن عموما وسورة البقرة خصوصا، اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى بيكون ختام الجزء الأول في هذه المجالس. المجلس الرابع عشر نختتم به بإذن الله سبحانه وتعالى الجزء الأول من سورة البقرة. إحنا كان فضل لنا صفحة بالطبعة اللي هي المصحف طبعة السعودية. حاولت إن أنا فكرت إن إحنا ناخد المجلس اليوم نزود وناخد جزء من بداية الجزء الثاني، لكن حسيت إن إحنا هيكون في صعوبة والدرس هيطول، وخصوصا ان بداية الجزء الثاني قضية عظيمة، يعني هنحاول ان احنا بس نستفتح فيها كده ان شاء الله، ونترك التفصيل للمجلس القادم. ولا سيما ان اختام الجزء الربع الاخير يعني دسم جدا، احنا خلنا المرة اللي فاتت جزء منه وبقي صفحة الاخيرة، وهنشوف يعني معالم التي ختمت بها، اللي ختم بها الجزء الاول من سورة البقرة. تعالوا مع بعض نفتح المصحف، الناس تجهز. آية 135، قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا، طبعا احنا بنستكمل، فكلمة قالوا وعطف ان هنا في ناس بتقول، بترد على سيل من الطلقات والحجج القوية القرآنية. وانا دايما بقول ان القرآن استطاع ان يحاصر اليهود في سورة البقرة وان يحاصر النصارى في سورة آل عمران، بل كان يجمع بينهما احيانا في سورة البقرة وسورة آل عمران. ودايما استحضار نفسية اليهودي او النصراني الذي يبحث عن الحق ويتلقى هذه الايات المتتالية كيف يحاصره القرآن. يعني فعلا سبحان الله، القرآن تنزيل من لدن حكيم عليم سبحانه وتعالى، الا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير. الجزء الاول من سورة البقرة كان بيأتي بادعاءاتهم ثم يحاصرهم، يأتي بادعاءاتهم ثم يحاصرهم. فذكرهم بنعمة الله سبحانه وتعالى عليهم، وذكرهم بالعهود والمواثيق التي أعرضوا عنها، وذكرهم بتلبيسهم للحق والباطل، وذكرهم بإعراضهم عن الوحي وأنهم اتبعوا ما تتلو الشياطين، كيف أعرضوا عن وحي الرحمن واتجهوا إلى وحي الشيطان. وبعد كل هذا الحصار وبعد كل هذه الجرائم، هم الذين يطلقون الشبهات على دين الإسلام، ورد القرآن عليهم عن الشبهات، عن قضية النسخ رد أيضا القرآن عليهم، وحذر القرآن المؤمنين من اتباع سبيل أهل الكتاب في التعامل مع النبي، في التعامل مع الله، في التعامل مع الوحي. حذر القرآن، ده المجلس اللي قبل الماضي، حذر القرآن المؤمنين من اتباع سبيل أهل الكتاب في التعامل مع الله سبحانه وتعالى، في التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، في التعامل مع الوحي. حذرنا من أن نسلك طريقهم، وقال: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. وده فصلناه في آيات ما ننسخ من آية أو ننسيها. ثم بعد كل هذا وضعهم أمام نقطة فارقة، ولذلك أنا قلت المجلس الماضي في انتقال مفاجئ في قول الله سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. وبداية الربع ده بكلمة إبراهيم، حتى التقديم له أسرار في هذه الآية، رغم أن إبراهيم هنا موقعه في الجملة مفعول به، وده معانا النهاردة إن شاء الله نتكلم عنه بإذن الله سبحانه وتعالى، ربنا يذكرني. يعني هذه البداية إن صح التعبير الإبراهيمية في هذا الربع، وختام بقى الجزء ده امر يعني لما الواحد تعمله اليوم في مجلس اليوم امر مقصود. ليه؟ لان كان اخر حصار لهم قبل الاعراض والانتقال وتحويل القبلة ثم الحديث الاعراضي عنهم والاتجاه الى المسلمين واخبار المسلمين بشعائرهم ومشاعرهم، خلاص بقى هيحصل اعراض، سيقول السفهاء هنعرض عنهم. انا عايزكم تتخيلوا معايا السياق ان شاء الله من المجلس القادم ان احيانا الله سبحانه وتعالى هيتم الاعراض عنهم سيقول السفهاء. وكأن معنى الآية وبعد كل هذا سيستمر السفهاء في إطلاق الشبهات فأعرضوا عنهم، يعني خلاص الجزء الأول كله رد عليهم. فإياكم أن تعتقدوا أن الرد سيجعلهم يتوقفون عن إيراد الشبهات، وده موجود في المناظرات وموجود في الناس المعارضة. إياك تتوقع أن إظهار حجج الحق ستكون كافية لإسكاتهم، هو مش هيسكت، هو يفحم لكنه سيستمر في الإعراض والجحود. خلاص، فسيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، تستمر الشبهات، الرد عليهم، ضريبة الانتقال من والانفصال عن المشركين العرب، عن مشركي العرب وعن أهل الكتاب، إن إحنا سيصيبنا ابتلاءات. لذلك تأتي آيات الصبر على البلاء، وبعد كده تحذير من الكتمان، إن الصفا والمروة والتحذير من الكتمان، وبعد كده الاستمرار بقى في الشرائع إلى نهاية السورة. ده سياق سورة البقرة، التحويلة هنا بتحصل من بداية الجزء الثاني. تمام، الختام هنا كان آخر حصار لهم، أنتم تدعون أنكم الأصل. طيب، ثلاثتنا المسلمون واليهود والنصارى يتفقون على إبراهيم عليه السلام، الكل بيرجع ويتفق أنه له أصل سيدنا إبراهيم. يعني إحنا لما نقول سيدنا إسماعيل هو يقول لك لا، أو أصل البركة كانت عندي مش عارف إسحاق، وهذه الخلافات. إحنا نرجع إلى إبراهيم عليه السلام، ولذلك كان في تعمد لذكر إسماعيل في الدرس الماضي، في الآيات في الدرس الماضي. طيب، فلذلك في يعني إن صح التعبير في كثافة حضورية لذكر إبراهيم عليه السلام في الربع الأخير. أنا تعجبت، أنا كتبت كده كلمة إبراهيم في القرآن جت كم مرة؟ لقيتها 63 مرة، 11 مرة في الربع ده فقط. متخيلين الكثافة الحضورية ذكر إبراهيم في ختام الجزء الأول قبل الانتقال للجزء الثاني؟ 11 مرة كلمة إبراهيم عليه السلام. يعني أنا قاعد بقرأ، لما عملت الإحصاء ده مش انا عملته يعني بالتطبيق، رجعت اقرا الربع تاني، ايه ده، فعلا ذكر لسيدنا ابراهيم كتير جدا من اول بدايه الربع. واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات وعدنا الى ابراهيم واسماعيل الى اللي بعده، واذ قال ابراهيم، واذ يرفع ابراهيم دعاء سيدنا ابراهيم، ومن يرغب عن مله ابراهيم، سيدنا ابراهيم اسلم لله رب العالمين ووصى بها ابراهيم، اله ابراهيم، ايه ده، مله ابراهيم، كثافه حضوريه. فهنا احنا بنعمل ايه بقى؟ احنا بنثبت في اخر الختام الجزء ده في الصفحه بتاعه النهارده، احنا بنثبت ان الحق معنا، ونثبت، ركزوا معايا، ان المسلمين هم امتداد اصيل لهذه الدعوه الابراهيميه التي تدعو الى التوحيد، وانهم حرفوا وبدلوا، انهم انحرفوا عن الطريق، واننا نمتلك الحق، واننا الامتداد الحقيقي لسيدنا ابراهيم. ده معنى مهم. المعنى الثاني، هذه الكثافة الحضورية في ذكر إبراهيم عليه السلام ينبغي أن تكون أيضا موجودة في طرحنا ونحن نتكلم عن التاريخ، وده هتكلم عنه الوقت إن شاء الله، عن مركزية الأنبياء عموما في التاريخ، ومركزية إبراهيم خصوصا في التاريخ في ذكر الأحداث. سيدنا إبراهيم منعطف تاريخي ضخم في حياة البشرية، في حياة البشرية جمعاء. وده عجيب لما تجد اللي بينشأ بيقرأ في العالم الأفكار ومنشغل وعايز يفهم، وده كويس وعايز يفهم، فبيقرأ في الفلسفة الغربية وبيقرأ في تاريخ الفكر الغربي زي الكتب الكتير، ألم الفكر الغربي وتاريخ الفكر الغربي وأي كتب، إن هم مهتمين بهذه الدراسة، هم بيعتبروا نفسهم المركز، يعني هو المركز وإحنا بندور حواليهم، فلا يعبأ بذكر أي نبي من الأنبياء. لو إحنا نتكلم عن تاريخ الأفكار والمبادئ والعقائد على مستوى العالم، سيدنا إبراهيم محور من المحاور، بل العالم الآن يا أديان لها علاقة بالسماء يا أديان ليس لها علاقة بالسماء، الأديان لها علاقة بالسماء، إما ديانة منغلقة على نفسها هي اليهود وعندهم يعني خفايا وأسرار. أنا الفترة الماضية حاولت أقرأ عن اليهودية، وبدأت بكتاب للأعظمي، وبعد كده كتاب جيد وإن كان غالي عن انقسام الفرق، وكتب المسيري، حالة من السرية العجيبة، وفعلا جماعة منغلقة على نفسها، واللي بيدعوا ان هم جماعه عرقيه وغير ذلك، فهي اصلا جماعه منغلقه ان صح التعبير، غير تبشيريه. وجماعة أخرى نصرانية تبشيرية في كتابها المفاسد، وكفاية كتاب استحالة استعادة النص الأصلي عند النصارى، وجماعة المسلمين دول، وهؤلاء الثلاثة يتفقون على إبراهيم عليه السلام. فأنت متخيل، وكل دول بقى بعد كده كل أصل في دعايات لك إيه، وكيف نعرف الدين الحق من وسط 5000 دين؟ شبهة قديمة جدا وتم الرد عليها كثيرا. والعالم سيستمر بهذه الطريقة إلى نهاية العالم، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهودي، يبقى ظل في إسلام وفي يهودية، ثم في النهاية قال النبي صلى الله عليه وسلم تقاتلون والروم عدوا واحدا، يبقى النصارى يفضلوا موجودين برضو. فاستمرار ده إلى يوم القيامة، ده يعرفك مركزية إبراهيم، وهتكلم إن شاء الله أيضا عن هذه المركزية أثناء الدرس. خلاص، بعد كل ما أثبتنا ما أثبته القرآن أمام اليهود في الحاجات بقى اللي أنا قلتها، الإعراض ونقد الموثيق، جاء الختام بإثبات أننا نملك الاتصال بإبراهيم عليه السلام. وده كان عجيب جدا، إن كأن الآيات بتقول إيه، أنتم تعلمون وتكتمون هذه الشهادة من الله. ذلك من أحد المعاني التي قيلت في آية 140 كتمان الشهادة، وآية 159 إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيانات، قيل القبلة. تمام، ودي آية جت قبل القبلة وآية بعد القبلة، آية تحويل القبلة جاء قبلها كتمان وبعدها كتمان، قيل القبلة، لأن هما لا يذكر. خدوا بالكم، اعتراف اليهودية أو النصرانية بوجود مكان مقدس في جزيرة العرب، ده اعتراف مين اللي وضعه؟ يبقى سيدنا إبراهيم. طب احنا عدنا إلى سيدنا إبراهيم، انتم مشكلتكم ايه؟ كيف تقولون يا أيها السفهاء ما ولاكم عن قبلتكم ونحن نعود إلى قبلة إبراهيم؟ انت ازاي مستعجب ان انا ارجع للكعبة اذا كان انا امتداد لسيدنا إبراهيم، وانت تدعي انك امتداد لإبراهيم عليه السلام؟ قصة القبلة دي فيها قصة برضو كلام طويل، انا عدت عشان اقرأ افهم قبلة اليهود وقبلة النصارى، وهل القبلة عندهم اجباري، وهل هم فعلا بيتجهوا للنصارى المشرق، وايه قبلة اليهود، يعني عاد يعني تحس يعني في صعوبة للوصول لمثل هذه المعلومة. المهم، فامتداد الاسلام مع سيدنا إبراهيم ده مقصد مطلوب. فالربع الأخير أثبت ده عن طريق قضية الكعبة، إثبات. لذلك هم دايما، وكانت مناظرة حصلت أخيرا قريبا، هم بينكروا وجود مكة كمكان مقدس أو أي ذكر لها في الكتاب المقدس، هم لأن دي بالنسبة لهم ضربة قاسمة. فاحنا بنثبت أن في مكة وبناء الكعبة بناء سيدنا إبراهيم مع إسماعيل، فاحنا كده لنا امتداد، احنا كده بنثبت للمسلمين امتداد تاريخي مع سيدنا إبراهيم. خلاص، وكأن بتعبير ابن عاشور، وكأن ما حدث من بعثة موسى عليه السلام وسيدنا عيسى والمسجد الأقصى، دي يعني منعطفات على الطريق وعودة مرة أخرى لاستمرار يعني البناء اللي بناه سيدنا إبراهيم، هذا البناء بناء التوحيد. فإحنا امتداد طبيعي، كيف تنكرون علينا؟ ذلك جاءت الآية اللي بعد كده 136، إحنا أمنا بكل هؤلاء، نحن نملك الحق، نحن نملك هذا الامتداد، أنتم منحرفتم عن الطريق، أنتم كنتم امتداد لكن انفصلتم عن الطريق. تمام، إذا بس دخلك في جو الربع ده. فبعد ما أثبتنا بناء الكعبة وعلاقتنا بسيدنا إبراهيم، وعلاقتنا طبعا امتدادنا بسيدنا إسماعيل والنبي صلى الله عليه وسلم من نسل إسماعيل عليه السلام، ثم إن إسماعيل وإبراهيم عليهما السلام لما بنوا الكعبة أيضا الدين واحد، لأن يعقوب لما قبل أن يموت وصى بنفس الدين الذي تبناه إبراهيم، فدين الإسلام. سيدنا إبراهيم في الآية بيقول أسلمت لرب العالمين ووصى بها يعقوب. يبقى احنا عايزين نقول ان هذه اختلاف الشرائع لا يمنع من وحدة الدين الاسلام، ان الدين عند الله الاسلام، انتم بدلتم وخرجتم عن الاسلام. ذلك الآية اللي ذكرت فيها ان احنا نؤمن بكل هؤلاء ختمت ونحن له مسلمون، نحن وليس انتم، نحن على دين الاسلام، انتم حرفتم وبدلتم، انتم خرجتم من الاسلام الى دين تغير سمي باليهودية او النصرانية. هذه اليهودية أو النصرانية ليست، ركزوا معايا، ليست هي الإسلام الذي هو امتداد لإبراهيم عليه السلام. ثم أنتم بعد كل، أنا هدخل بقى في التفسير الوقتي، ثم أنتم بعد كل هذا الحصار والفتح وظهور العورات في أفكاركم وعقائدكم تقولون، وإصرار، ليس فقط إصرار على طلب آيات أخرى، ده إصرار على دعوة الناس إلى فساد معتقدكم، وقالوا أي للناس كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. يبقى بداية الربع بداية فيها يعني إصرار عجيب، إصرار من اليهود والنصارى بعد افتضاح أمرهم وبيان كذبهم على ادعاء امتلاك الحق بالرغم من مخالفتهم لإمامهم الذي أقروا بأنه إمام لهم، أنه إمام لهم إبراهيم عليه السلام، يعني أنتم اعترفتوا أن إمام لكم وأنتم تقولون أنه إمام لكم. لذلك احنا ندعي، وهل كان إبراهيم يهوديا أو نصرانيا؟ أنا قرأت أن في بعض كتب اليهودية يقول لك أيوة هو كان يهوديا، وده يعني لو جه وقت نتكلم عنه أو أحيلكم على بعض المرات يعني. فبالرغم من مخالفتهم لإمامهم الذين يعترفون به، فتدعوهم الآية وتقول تعالوا إلى كلمة سواء، تعالوا إلى إمام نتفق عليه. أنتوا دلوقتي معترضين على النبي صلى الله عليه وسلم، طب احنا بنقول لكم هذا النبي هو امتداد للأنبياء، نحن نؤمن بعيسى عليه السلام وبموسى عليه السلام وبإبراهيم عليه السلام، أنتم فرقتم بين الأنبياء، أنتم حرفتم وبدلتم وغيرتم، أثبتنا لكم ذلك، هل تصرون بعد كل هذا الأمر وتقولوا كونوا هودا؟ أي قال، ودل عليه جماهير المفسرين خلاف، أنا ذكرت الخلاف ده المرة الماضية مش هعيده، أي قال اليهود كونوا هودا تهتدوا، وقالت النصارى كونوا نصارا تهتدوا. مش ليس كما يقول بعض المتأخرين المعاصرين أنهم صنعوا ديانة ملفقة وارتضوا أن الفريقين اتجمعوا على الإسلام وقالوا للناس ينفع تبقى يهودي أو نصراني لكي تهتدي، لكن إياك والإسلام. بعضهم ارتأى المعنى ده من المعاصرين، ولا أراه الله على أعلم، ولم أرى أحدا ذكر ذلك من المتقدمين، ولكن قالوا المعنى في إيجاز في الآية كونوا هودا تهتدوا أو كونوا نصارى تهتدوا. والمعنى ركزوا معايا، لفظ الهداية اللي بدأ به القرآن، والمعنى الإصرار منهم على امتلاك الهدى وامتلاك الحق. وبدأ القرآن، بدأت السورة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، فالقرآن من أول لحظة بيقول أنه هو الهدى. وإن الهدى من لما تيجي تتبع كلمة الهدى في السورة مع نزول آدم فإما يتناكم مني هدى، فالله سبحانه وتعالى أن يترك البشرية بغير هدى، وهذا الوحي من الهدى. تمام، أنتم تدعون أنكم كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. الآية اللي بعدها بعد ما بتذكر أقوالنا تأتي الآية التي تليها وتبين أننا نملك الهدى. هنا لما تيجي الآية الثالثة إن شاء الله فيما يسمى صراع المصطلحات، أنتم تصرون أنكم تمتلكون الهدى ونحن نصر أننا نملك الهدى. وقالوا 135 كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل رد عليهم، كان ممكن الرد، وده رد طبيعي الوقت لو حد قال لي كده اقول له بل الاسلام هو الحق، لكن انظر الى فقه المناظره والحرص على البحث عن المشتركات قبل البحث عن الخلاف. وبينت ده المره الماضيه ان البحث عن المشتركات لا يعني التنازل عن ديني، ولكن هي نقطه البدايه وليست نقطه النهايه، وده فارق وهذا يختلف تماما عن فساد ما يسمى بالمجمع الإبراهيمي أو صناعة التوافق إبراهيمي وإن احنا نتنازل ويكون هذا لن يرضى به أحد. ده أمر ممكن إيه لعبة سياسية لعبة اقتصادية، لكن لن يرضى به لا اليهود ولا النصارى ولا المسلمين، عشان نكون واضحين يعني. فالخلاصة هنا الرد، بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذا الختام ختام عجيب جدا، ختام بيضرب اليهودية والنصرانية والمشركين، بل أي الهداية ملة إبراهيم، إما بقى اتبعوا ملة إبراهيم أو أرغبكم في ملة إبراهيم أو عليكم بملة إبراهيم، بل هي ملة إبراهيم ليست يهودية وليست نصرانية. فهذا الإضراب بتاع بل يبين أن هناك خلافا بين اليهودية والنصرانية وبين ملة إبراهيم، وأن هذه الملة الإبراهيمية هي الحنيفية التي لم تتبدل ولم تتغير. لكن اليهودية والنصرانية، وده باعترافهم، واللي يقرأ في أي كتب من تاريخ الديانات سيجد هذه التطورات التي حدثت في الديانات. يعني تيجي تقرأ في اليهودية والنصرانية في يعني مش عارف صح التعبير، عارفين فيرجنز يعني اللي هو بيحصل لها كل شوية أبديت، يعني بيضاف عليه حاجة التوراة والأسفار وبعد كده شروحاتها وبعد كده يضاف عليها كتب أخرى والتلمود وفي نوعين وتفاصيل هذه الكتب وما يعتبرونه مقدس وهما غير مقدس، ويتم تطوير هذه الأمور. وأيضا هذا حدث في النصرانية، إن اختلاف في العهد الجديد الكتب حتى مختلفة بين الثلاث فرق البروتستانت، في عندهم يعني فارق 11 أو 13 مختلفين عن التانيين، ففي تفاصيل وفروقات واختلافات ومجامع كنسية للبحث في مسائل ثم البت فيها وتطورات، ويعني حتى وصل الأمر إن بيحصل قبول لأشياء محرمات قطعية، لكن مجرد إن هم يجتمعوا ويغيروه. وده لأسباب كتير بقى، يعني برضه مش عايز أدخل في القصة دي يعني. فالخلاصة، هذه اليهودية والنصرانية هي ديانة تغيرت إن صح التعبير، أو حرفت على مدار الزمان أما ملة إبراهيم. طالما حصل فساد في هذه الديانات، يعني كأن لو إحنا دلوقتي بنخاطب واحد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أو واحد دلوقتي في العالم لم تصله دعوة الإسلام، نقول له عليك بملة إبراهيم الحنيفية طالما أنت بتبحث، ما تنشغلش بديانة منغلقة على نفسها تدعي الصفاء العرقي لها، ولا ديانة انفصلت عن كل الأديان وبتدعي إن الله ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون. عليك بالحنيفية. الحنيفية هنا بل ملة إبراهيم حنيفا. هو سيدنا إبراهيم عمل إيه في عهد إبراهيم عليه السلام؟ قال إبراهيم عليه السلام لزوجته سارة: ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك. تتخيلين واحد في لحظة اللي حواليه كلهم مشركين، المجتمع اللي هو عايش معاه، زي إذ قال إبراهيم لأبيه أزر أتتخذ أصناما آلهة. المجتمع، يعني أنت متخيل أنت بتتعامل مع الناس الصنايعية واللي بتشتري منهم واللي بتتعامل معاهم والأسفار والتنقلات، كل دول مشركين، أنت متخيل؟ ذلك هنا جه معنى الحنيف. قالوا معنى الحنيف فأصله في اللغة فيه ميل، إنه بيميل. لذلك الأحنف قالوا إن فيه ميل في رجله كده، وقيل سمي ذلك تفاؤلا ان هو ايا كان، يعني لان قالوا معنى الحنيف المستقيم. في ناس قالوا لا، ده تفاؤلا يعني، انما هو الحنيف هو في الاصل الميل. طب احنا قلنا الحنفة بمعنى مال، ان سيدنا ابراهيم مال عن كل هذه الشركيات الموجودة في واقعه، وقال لا احب الآفلين، واتجه الى الله سبحانه وتعالى: ان لم يهديني ربي لاكونن من قوم الضالين. وقال: اني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا. انفصل عن كل ده، قرار انك تكون الواقع مليء بالظلمات، وانت تقرر ان تتجه الى الله سبحانه وتعالى وتترك كل ده. ده نموذج كان موجود قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هم كانوا يسمون بالحنفاء، زي ما اشهرهم زيد بن عمرو بن نفيل. قيل ان كان في مجموعه من الحنفاء ذكرهم اكثر من واحد في اللي كتبوا، اظن ابراهيم العلي في السيره، وجواد علي في يعني الجزيره العربيه قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، ذكروا اسمائهم. وحتى ابن هشام في السيره لما ذكر عن ابن اسحاق ان كانوا بيتجمعوا الحنفاء ويتعاهدوا، وذكر قصه عجيبه يعني مؤلمه، ازاي ان اربعه اتجمعوا، منهم زيد بن عمرو بن نفيل، ومنهم ناس ورقه بن نوفل، ومنهم عبد الله بن عبد الله بن جحش، ومنهم من تنصر، ومنهم من مات والعياذ بالله على الشرك، ومنهم من استمر زي ورقه بن نوفل حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من مات اللي هو زيد بن عمرو بن نفيل على الحنيفيه. لذلك قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث امه وحده. وابراهيم عليه السلام: ان ابراهيم كان امه. فالحنيف اللي يختار انه يتمسك بمبادئه بالرغم من انتشار الباطل من حوله، هذا من تطبيق معنى الحنيفيه. خلاص. فقال: فوجود انتشار فكره الحنفاء قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم كانت موجوده، بل مله ابراهيم حنيفا. في بقايا عند المشركين، ذلك قالوا الحنيف ايه؟ تجد يقول لك الحنيف المستقيم، الحاج، المختتن، المائل عن الأديان الباطلة، المخلص، الذي يتجه إلى الله سبحانه وتعالى. وبعضهم قال الحنيفية كان في بقايا من دين إبراهيم عليه السلام، كان في بقايا من دين إبراهيم عليه السلام. هذه البقايا من الختان والمناسك والحج وتحريم نكاح المحارم، كل ده كان موجود عند العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، خذوا بالكم. فاللي كان بيحافظ على هذه الأشياء كان يسمى حنيفا. فممكن واحد يقول من المشركين إيه إذا يعني الآية بتقول إحنا على الحق، إن اليهود والنصارى على الباطل وإحنا الحق، فزادت الآية قيدا آخر حتى لا يظن هؤلاء المشركون أنهم على الحق وما كان من المشركين. فالحنيفية الحق التي ابتعدت عن تحريف اليهودية والنصرانية، وابتعدت عن الفساد الذي أدخله المشركون في دين إبراهيم وفي ملة إبراهيم. لأن أيضا هذه الحنيفية أصابها ما أصابها، عمرو بن لحي لما أدخل الأصنام وأدخل الصور في عند الكعبة حصل فساد أيضا، حصل نوع من التحريف والتبديل، وحطوا إساف ونائلة على الصفا والمروة. فبالتالي ملة إبراهيم حنيفا ليست اليهودية النصرانية وما كان المشركين، وتنقية هذه الحنيفية ملة إبراهيم من ما أدخله المشركون على هذه الحنيفية. طيب أنا عايزك لما تسمع، عايزين نعيش دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته سواء في مكة أو في بداية المدينة، ويقول ملة إبراهيم حنيفا. من الحاجات اللي شغلتني وأنا بقرأ، وحتى كنت درستها من بعض إخواني جزاه الله خير، هو يعني اللي فتحوا لي الأفكار دي. أنا قاعد بقرأ في السيرة فيقول لك إيه؟ إنه صلى الله عليه وسلم كان بينتظر موسم الحج يدعو، وجود الكعبة، إن هم بيسموه البلد الحرام، كانوا في حاجات محرمة إن هي تتعمل في هذا البلد. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في الدعوة في مكة وكان في أسس محطوطة، كان في كعبة وكان في بلد حرام وكان في تقاليد وكان في بقايا من الحق موجودة، بقايا من العدل، بقايا من التقاليد والعادات الجيدة. يعني مثلا يقول لك ايه، بيعة العقبة، كان بينتظر موسم الحج. إذا هو يعني ايه حج؟ مين اللي وضع هذه الأسس؟ سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم يا جماعة إن صح التعبير هو بدأ من الصفر، وده هنا مركزية سيدنا إبراهيم في التاريخ. بعد طوفان نوح السلام جه مجموعة من الأنبياء، لكن القرآن بيركز إن اللي وضع الأسس هو سيدنا إبراهيم. لذلك أبو الأنبياء استكمال النبي صلى الله عليه وسلم هو استكمال المسيرة. أنت بتقول اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، لأن سيدنا إبراهيم وضع الأسس، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المسيرة. إن كمثل رجل بنى بيتا فقال صلى الله عليه وسلم إنما أنا اللبنة، مثل يمثل الأنبياء كمثل لبنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا لبنة في هذا البناء. فصلى الله عليه وسلم هو استكمال لهذه المسيرة. تخيل لو بيبدأ من الصفر يبني الكعبة ويقول لهم ده بيت حرام وده بيت مقدس وبيطاف حوله، كل ده كان موجود في بلد حرام، وفي إن جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وفي نوع من كلمة حرام أصلا كلمة لابد من وجودها في أي مجتمع لكي يقوم. لذلك زمان، مش من زمان قوي، لما كانوا يكتبوا في العقد الاجتماعي كان يقول لك ما ينفعش يبقى وسطنا ملحدين ليس لديهم مقدس. اي انسان ملوش مقدس مش هينفع تعمل معاه عقد اجتماعي، ما هو بيعظم ايه، انت محتاج ان يمتنع عن شيء لازم يكون فيه حرام، لازم يعظم شيء حتى يمتنع منه. ف انا بستحضر خصوصا لما بتروح مكه كده وتقعد تشوف، يعني الواحد كان في عمره وبعدين بيقول كنت سبحان الله بقرا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ودعاء سيدنا إبراهيم هو نفسه إن الناس تيجي هنا، واجعل أفئدة من الناس، وخايف على زوجته وأولاده، تعلم ما نخفي وما نعلن. فأنا بقول سبحان الله العظيم، ده أنا دلوقتي في مكة ما كنتش عارف أنزل الصحن من الزحم. فأنا سيدنا إبراهيم يعني بتخيل كأني خطب سيدنا إبراهيم، يا الله، من لا أحد، صحراء لا ليس فيها شيء، إلى زحام. الخطوة دي أول من وضع قدمه فيها هو إبراهيم عليه السلام. طبعا سيدنا آدم بنى البيت، لذلك ربنا يقول إيه، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. في أمور بتندثر، يبعث الله سبحانه وتعالى أناسا يرفعون هذه القواعد، في فطر بتنتكس، في عقائد بتندثر، يستعمل الله سبحانه وتعالى أناسا ليرفعون هذه القواعد مرة أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم. فكان إبراهيم عليه السلام هو من وضع هذه الحنيفية ورفع القواعد، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم استكمالا. فاحنا بنثبت في ختام هذا الربع أننا امتداد، لذلك 11 مرة بيذكر سيدنا إبراهيم، احنا امتداد لملة إبراهيم حنيفة. النقطة اللي كنت بتكلم فيها ان لما بتيجي تقرأ في التاريخ تجد ان في تحييد وتغافل مقصود عن ذكر الأنبياء، بل الآن تجد انه بينكر وجود الانبياء اصلا. اللي خلى واحد زي دكتور سامي عمري يكتب كتاب الوجود التاريخي للانبياء، اثبات الوجود، وان هناك من السفهاء من ينكر وجود الانبياء اساسا. يعني يقول لك اصلا كل دي شخصيات خياليه، ما فيش حاجه اسمه سيدنا ابراهيم، ده مش موجود. وطبعا مش بيقول سيدنا، يعني بيقول الشخصيات دي مش موجوده وبينكر وجودها. فكتبت الكتب للرد، وكتاب جيد الوجود التاريخي للانبياء. فاحنا بنقول لا، ده الانبياء يعني، وده كان بيركز عليه جدا شيخ الاسلام، بيرى ان الانبياء، وجود الانبياء ده شيء امر مركزي في التاريخ، وان كل العادات الطيبه وبقايا الصدق والعدل، وده مع وجود ده سببه حاجتين، الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها، وبقايا الدين. دايما بيستعمل المصطلح ده، بقايا الرسل، بقايا الدين. كنت لسه بقرأ قريب كلام الشيخ الإسلام في رسالة قاعدة مختصرة في قتال الكفار، فصل كده عن أصل الشرك، فصل جميل عن أصل الشرك. بيتكلم في شيخ الإسلام بعد يتكلم عن شرك المجوس ويقول: وكان العرب يعظمون إبراهيم الخليل وهم على بقايا ملته، مثل حج البيت والختان وتحريم نكاح ذوات المحارم، وكانوا يسمون حنفاء، لكنهم كانوا حنفاء مشركين ليسوا حنفاء مخلصين. شوف تعبير شيخ الإسلام. فاحنا هنا في الآية، الآية بترد عليهم حتى تتخلص من تحريف اليهودية والنصرانية ومن تبديل المشركين. فقال الله سبحانه وتعالى: بل ملة إبراهيم حنيفا ثم نتخلص من المشركين وما كان من المشركين. يبقى إذن مركزية الأنبياء في التاريخ أمر مهم جدا. ما ينفعش نسرد التاريخ بدون ذكر الأنبياء، ده أمر مهم. وأيضا مركزية إبراهيم عليه السلام. يعني أنا لما بتقرأ، زي ما قلت لك، كل ما تقرأ السيرة خصوصا السيرة المكية، ماذا لو لم يكن إبراهيم عليه السلام قام بهذه الأمور؟ يعني هذه الوقفة التي وقفها إبراهيم وعلمت في الصخر وأثرت في الصخر في مقام إبراهيم، أثمرت امتداد، جعلها كلمة باقية في عقبه، أثرت في امتداد الدعوة. إياك أن تستحق الموقف أن تقفه لنصر دين الله سبحانه وتعالى. إياك أن تستحق هذا الموقف. الله سبحانه وتعالى قد يبارك فيه وتبقى أثر الكلمات. كم من مخطوطات لعلماء ماتوا من قرون تظهر الآن ويستعملها الله سبحانه وتعالى ويتعلم منها الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا يا رب العالمين. بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين. يبقى هنتكلمنا هنا في مسألة أن اليهودية والنصرانية هي انحراف عن المسار التوحيد الإبراهيمي، وما حصل تبديل في هذه الديانات وتحريف. جاء الإسلام ليعيد المسار مرة أخرى، ويصر الإسلام أنه ليس منبتا عن خط امتداد الرسالات السماوية. يصر الإسلام أنه امتداد أصيل وأنه من حرفوا وبدلوه. ويصر الإسلام على إثبات أن أنكم أيها اليهود بدلتم وحرفتم ونقضتم العهود والمواثيق، وأنتم أيها النصارى، وإن كان ده أكثر في سورة آل عمران، نفس المنهج بنفس الطريقة. ذلك تاني سورة فيها ذكر إبراهيم كثيرا، نفس الموطن الحجاجي في سورة آل عمران في مقدمات آل عمران قبل الحديث عن غزوة أحد، نفس الطريقة، استعمال الطريقة الحجاجية، إثبات أننا امتداد طبيعي لدعوة توحيدية، وأن دعوة الرسل كلها الإسلام، وأننا امتداد لهذا. خلاص، يبقى مركزية الأنبياء في التاريخ أننا امتداد لهذا. مركزية إبراهيم عليه السلام في التاريخ كله كنه منعطف، وأن العالم الآن إلى أن تقوم الساعة هو يصر في خلاف من الثلاث فرق من الأحق بهذه العلاقة، من الأحق. لذلك ما تيجي تقرأ حتى في تاريخ اليهود يدعون أن اليهودية هي امتداد من إبراهيم عليه السلام. وبقول بقى نظريات، واللي يقول لك هو العبرية والعبرانية هو ده اسم أصلا لسيدنا إبراهيم لأنه عبر النهر وإن إحنا امتداد له، لكن ما حدث مع موسى هو نوع من التجديد لهذه اليهودية. أيا كان، لكن الحقيقة أن حصل تحريف لهذه الديانات وأصبحت وتحذير الإسلام أن يقع فيما وقع فيه، وأصبحت هذه الديانات أشبه بديانات قومية. يعني إيه ديانات قومية؟ يعني كأنها محصورة في أقوام لا علاقة لها بدين حقيقي له أفعال، وده نتكلم عنه إن شاء الله في قول الله سبحانه وتعالى: أعملون ولكم أعمالكم. لأن الدين عقائد وأعمال، مش مجرد انتساب. فقال الله سبحانه وتعالى: قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. طيب، ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ما تكلمنا عن استمرار فكرة الحنفاء إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وتخليص هذه الحنيفية من أفعال المشركين. طب هل معنى إن إحنا بنقول إن إحنا بنرفض اليهودية والنصرانية أننا خرجنا عن امتداد الرسل؟ لا، تجد الآية التي بعدها استدراك حتى لا يقال أن عدم اعترافنا باليهودية والنصرانية، هذا عدم الاعتراف لا يعني أننا ننكر ما نزل من الكتب على موسى وعيسى عليهما السلام. تاني، عدم اعترافنا باليهودية والنصرانية المحرفة لا يعني أبدا أننا ننكر ما أنزل على موسى وعيسى، بل نحن امتداد طبيعي لهذه الرسالات. قولوا لهم لهؤلاء الذين يقولون لكم أن كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قولوا لهم آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. في أصل الإيمان، في أصل الدعوة، في أصل العقائد، لا نفرق بين أحد منهم. ونحن، وده نوع من التعريض بهم، ونحن له مسلمون. أما أنتم فلم تؤمنوا بكل هؤلاء وفرقتم بينهم ولستم على الإسلام الحقيقي. يبقى تاني احنا بنؤكد ان احنا امتداد امنا بكل هذه، ده ركن عندنا من اركان الايمان، يعني بالرسل وبالكتب، ده ركن من اركان الايمان عندنا. فلا يعني من جمال الاسلام انه امنا بهذه الامور لا نرد عليهم. هو يقول لا اؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فقول له لا اؤمن بنبيك، لا، احنا يعني لا يجرمننا شنعان قوم. فبالتالي لما قالوا كونوا هودا ونصارى تهتدوا، احنا بنقول لهم ايه؟ لا تكون يهودي ونصراني، خليك امتداد طبيعي. اثبت لي انك امتداد لهذه الدعوات، اثبت لي. احنا اثبتنا ليك في الجزء الاول ان حصل تحريف ونقض واستبدلتم التوراة وتركته، يعني اثبت لي انك امتداد حقيقي، ان التحريف اللي حصل ده يعني انك انت امتداد لافعال سيدنا ابراهيم. اين انتم من مناسك ابراهيم؟ اين انتم من دعوة ابراهيم الى التوحيد؟ اين انتم من هذا؟ فنحن نقول لهم آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى. وذلك الآيات ديت قيلناها أيضا رد لما كان المسلمون بيستمعون إلى أحاديث اليهود والنصارى من أهل الكتاب الإسرائيليات، فكان بعض المسلمين لا يعلم ماذا يقول، يعني بيستحي مش عارف يرد يقول إيه، هل يصدق؟ فقال نسأل لا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إبراهيم. تخيل، يعني ده رد لما هو يجيب لك بعض حاجات من التوراة والإنجيل وانت ما عندكش قطعية ان ده باطل، يعني في حاجات باطلة، فانت بتقول ايه؟ لو هذا ما نزل فانا اؤمن به. فبتقول له ازاي؟ امنا بالله وما انزل الينا وما انزل ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب وما اوتي موسى والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبي نوح لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون. نحن، خد بالك، لان في نحن، في مسلمون، في عابدون، في مخلصون، الثلاثة وراء بعض بهذا الترتيب: الإسلام، العبادة، الإخلاص. بعضهم ربطها بمراتب اللي هي الإسلام، الإيمان، الإحسان، ولأن الإخلاص معنى الإحسان، وأن هنا في ضرب هيجي دلوقتي في نحن له مسلمون الأول، بعد كده نحن له عابدون، بعد كده نحن مخلصون. وقيل إن كل طيبي استفاض قال كلاما طيبا في هذه الآيات، في حاشيته على الزمخشري، رجعوه كلام بديع، يعني اللي عايز تفصيل ليه في كل مرة الختام ده كان متناسب على ليه مسلمون متناسبة هنا وليه عابدون متناسبة هنا وليه مخلصون متناسبة هنا. فخلينا احنا نمشي يعني كل آية مع يعني لما نتكلم عنها. هنا الإسلام أننا نقول لهم أنتم انحرفتم عن الدين الحقيقي، إن الدين عند الله الإسلام، أنتم انحرفتم وبدلتم ونحن له مسلمون. شوف هنا بقى اللي أنا بسامي دي اسمها، كنت قرأت ده قبل كده في قول الله سبحانه وتعالى في سورة غافر سبيل الرشاد، وإن فرعون قال لهم اتبعوني، إن الأول مؤمن فرعون قال اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد، خلاص فرعون هو قال لهم كده ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فرعون بدأ وقال لهم أنا هديكم سبيل الرشاد، ماشي الآيات اهي. فرعون بدأ في آية سورة غافر، فرعون المؤمن قال فرعون اتكلم الأول وقال أتقتلون رجلا يقوم لكم، ففرعون قال 29 ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. المؤمن قال فرعون كان ساعتها بيستخفي بإيمانه، دي آية 29. النقاش تطور بينهم إلى يعني بعد كده بقى الذين يجرون قال فرعون يا هامان 38، شوف 29 آية 38 يعني بعدها ما يقارب 10 آيات، وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل رشد، نفس المصطلح. فبعضهم قال إصرار مؤمن آل فرعون على استعمال نفس المصطلح أنه يريد أن ينزع هذا المصطلح منه، ده حرب مصطلحات. لا تدعي يا فرعون أنك تملك سبيل الرشاد، سبيل الرشاد من عند الله سبحانه وتعالى. ذلك بعضهم قال هذه الآية كانت استعلانا، ما بقول لهم اتبعوني اهديكم سبيل الرشاد، ان هنا خلاص ما عادش بيخفي ايمان. لذلك فوقاه الله سيئات ما مكروا، بعضهم قال ان الايه دي كان نوع من سوره غافر، نوع من الاستعلان انه يملك سبيل الرشاد. فهم بيقولوا هنا نرجع تاني يعني اسرع المصطلحات، يعني لما بيدعوا ان هم يملكوا العدل نقول لهم لا نحن نملك العدل، لما يدعوا ان يملكوا الحق نقول لا في حاجات لا يتسامح فيها. فلما قالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا احنا قلنا لهم فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا، الهدايه معنا، وان اردتم الهدايه. شوف هنا يا جماعه هنا الصفحه دي عايز تتخيل احتدام الصراع خلاص، والنقاش بعدها سيقول السفهاء. انت خلاص بتوصل في الاخر تلك ايه امه قد خلت لها ما كسبت، انت اصلت ووضحت وبينت. فهنا لازم هو بيدعي وبينشر، هو بيقول كونوا، هو رايح يستعلن، هو مش بيتكلم مع نفسه، ده هو بيستعلن الناس بيقول لهم كونوا هودا او نصارى تهتدوا. فاحنا قلنا لا لا لا، بل ملة ابراهيم حنيفة. قولوا، بعضهم قال ان الخطاب لاهل الكتاب ده قله، وبعضهم قال لا الخطاب لاهل الايمان، اي قولوا ايها المؤمنين لهم، قولوا لهم، قولوا لهم ايه؟ آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل ماشي والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي نبي إبراهيم. بعد ما تقولوا ده قولوا لهم بقى إيه؟ إن كنتم تبحثون عن الهدى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فليست الهداية في اليهودية ولا في النصرانية، ولكن الهداية فيما آمنا به. ونشرح معنى الآية دلوقتي، لكن أنا كنت بتكلم على صراع المصطلح حول مصطلح الهداية. ما لذلك يا جماعه هو كل الخلاف دلوقتي ايه بينهم؟ من يملك الحق؟ من يملك الهدايه؟ هو بيقول انا على الحق واحنا بنقول ده على الحق وده بيقول على الحق، فاحنا بنقول لا، الذي يعني هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. احنا بنقول الاسلام هو الحق، احنا بنقول الاسلام امتداد طبيعي لهذه الاديان الحقيقيه. الاسلام بنثبت، وسبحان الله سنريهم اياتنا في الافاق وفي السفر، في كل وقت تظهر الايات ان القران كتاب لم يبدل ولم يتغير، ونفس المخطوطات اللي بتظهر هي نفس الحاجات. لكن هو العجيب ان لما بتيجي تشوف مخطوطات قمران ولا مخطوط البحر الميت لما ظهرت والتغيرات اللي موجوده، وكل شويه ان مش عارف نسخه ايه غير نسخه ايه عندهم، لدرجه ان هم صرحوا باستعاده استعاده النص الاصلي. يستحيل، هو بيتكلموا ان هو هناخد المجمل والنيامه قاصد. فلما تيجي تشوف هذا الصراع بين هذه الاديان الذي سيستمر الى يوم القيامه، فانت بتثبت ان انت اللي معك الحق، صراع من يمتلك الحق. فبعد ما بتقول لهم ونحن له مسلمون، فبتقول لهم فان اقيل ان هنا الشك، لان من قيل له كل هذه الايات واعرض سيضل معرضا. وده اتكلمت عنه بقى كتير، مساله التبذير الدعوه، ضيع وقتك بقى خلاص. يعني واحد وضحت له الايات وبينت له واثبتت له، يعني اتناقشت مع بعض الناس يعني اللي في اختلافات في الدين، يعني اتناقشت معاه نقاش طويل، وفي الاخر يعني كل ما يقول حاجه ردوا له عليه في الاخر ليه؟ شوف هو اختيار نفسي. طب خلاص كمل الاول، يعني هو مستريح لهذا الدين خلاص، يعني ما كانش له لازمه ان احنا نجيب ايات وبراهين وتقول لي الدليل كذا اقول لك كذا اقول لك كتاب فيه كذا ورد، يعني كمل الاول. يعني فهنا في نوع من التشكيك. فان امنوا بمثل ما امنتم به، هتكلم على وقت على مثل ما امنتم به فقد اهتدوا، اثبات اننا معنا الهدايه. وان تولوا بعد كل هذا فإنما هم في شقاق. يعني هم في شقاق، إما في شقاق في خلاف أصلا مع بعضهم البعض، أو في شقاق سيتعمدون أن يكونوا في شق غير الشق الذي ستكون فيه يا محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي وجودهم في هذا الشق المخالف سيجعلهم يحاربونك ويصارعونك، فلا تنشغل بهم فسيكفيكهم الله. لذلك قالوا في شقاق، إما من المشقة أو من الشقاق الخلاف، يعني يبغون لك المشقة أو أنهم في خلاف معك أو خلاف مع بعضهم البعض، والمعاني محتملة. طب يعني فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، هنا توقف هنا بعض المفسرين كثيرا، يعني لأن ظاهر الآية قد يظن أن معناها أن في دين تاني شبه ديننا، فلو آمنوا بالدين اللي شبه ديننا فيبقوا شبه الحق. زيك بعضهم قال مثل زائدة، هو أصل معنى الآية فإن آمنوا بما آمنتم به، فكأن في دينين، دين حق الإسلام ودين تاني، لو أمنوا بالدين التاني الحق يبقى هم كده نجحوا أيضا. كيف تخلص المفسرون من هذا الإشكال الظاهري؟ بعضهم قال مثل زائدة، وده يعني لا أميل إليه، وده اللي اختار بقى التاني اللي اختاره الطبري وغيره، تشبيه إيمان بإيمان. يعني زي بالظبط لما جه قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر، هو التشبيه ليس تعالى الله سبحانه وتعالى ربنا بالقمر، لا، رؤية برؤية، وضوح الرؤية. فذلك الطبري بيقول: فالتشبيه إنما وقع بين التصديقين والإقرارين اللذين هما إيمان هؤلاء وإيمان هؤلاء. يعني لو أصبح إيمانهم، مش الدين، لو أصبح إيمانهم مثل إيمانكم فقد اهتدوا. طيب أنتوا إيمانكم إيه؟ إيمانكم بالله ورسوله، لو أصبح كده اهتدوا، فأصبح هيبقى أصبح نفس الدين. قال المعنى على ظاهره، ولكن هذا من باب، ده الزمخشري قال هذا من باب التبكيت. عارف لما أقول لك إيه؟ أنا بينت لك الحق وجبت لك الأدلة، ويا سيدي لو عرفت تجيب حق تاني آمن بيه، اللي هو نوع من التعجيز يعني. يا عم انا جبت، انا عملت اللي عليا وشرحت لك ووضحت لك، مش انت بتقول معاك الحق وعندك دليل، روح هات كويس، هات الحق وامن بيه. ماشي، نوع من التعجيز من الثقه في كلامك، ده اختيار الزمخشري. والمعنى الاشهر زي ما قلت لكم اللي ماشي اصلا مع السياق، ان ده ليس الغرض، الغرض هنا ده بالعكس، ده في مدح لايمان الصحابه ويقين الصحابه وثبات الصحابة على إيمانهم، وأن من أراد أن يصحح دينه ويحقق دينه فليصححه على دين الصحابة وإيمان الصحابة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فهنا طالما استعلنوا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، لابد أن يستعلن المسلمون وأن يقولوا نحن نمتلك الهداية، وأن إنكم إذا أردتم الهداية فإن آمنوا بمثل ما عملتم به فقد اهتدوا. يعني شيء عجيب أن يكون في استعلان، يعني حتى مش بس باليهودية النصرانية الآن للأسف، ده حتى في استعلان بالفطر المرتكزة زي ما شفنا كده في قضية الشذوذ، ويعني وفرض ده بالقوة، في استعلان ورفع أعلام، وتجد المسلم خايف ومش عايز يستعلن بدينه ويقول لك أصل التقدم الحضاري. أي عري هذا وأي فحش هذا الذي يريدون أن يفرضونه علينا؟ يعني فين اليقين اللي عند المؤمن؟ ده هم عايشين في حالة من السيولة اللي يعني لا يملكون شيئا ثابتا. وده قيمة ان احنا أمة لديها كتاب غير مبدل وغير محرف، في ثبات. كلمت عن أظن في قول الله سبحانه وتعالى أميون لا يعلمون الكتاب، قيمة ان أمة لديها كتاب، ده نعمة عظيمة جدا ان احنا أمة لديها كتاب بنجتمع عليه وثبات ونتلوه، ويعني واي حد في اي مكان في العالم حافظ نفس الايات. لكن هما كل شوية في نوع من التغيير والتبديل. فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا، وان تولوا بعد كل هذا فانما هم في شقاق. طالما اختاروا ان يكونوا في الشق المقابل، يبقى اذا اختاروا العناد والحرب وافساد هذا الدين، فإياك أن تلتفت إليهم وأعرض عنهم فسيكفيكهم الله. بلاش يعني الإنسان لا يخاف من اختيار هذا المسار، مسار الحق. وزي ما إن شاء الله بداية الربع الثاني، الإنسان سيتعرض لبلاء بسبب هذا الاختيار، سيتعرض إنه طالما اختار طريق الحق سيتعرض لابتلاءات، فسيكفيكهم الله. لكن المآل للمسلمين، فتطمين ووعد من الله سبحانه وتعالى وقد كان. وأنا اتكلمت قبل كده من القواعد التعامل مع وعود الله سبحانه وتعالى في القرآن، لا يشترط أن تتكرر في كل مرة، بل إذا تحقق هذا الوعد فقد تحقق، ثم بعد ذلك نتعامل معه حاجة اسمها قياسا، فإن حققنا نفس ما حققه هؤلاء ننتظر نفس الوعد. وده قصة يعني في التعامل مع وعود القرآن. فسيكفيكهم الله، ذلك كثير المفسرين يقولوا وقد كان، وكفاه الله سبحانه وتعالى، كفى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو السميع العليم، سميع بهذا النقاش والأقوال والمناظرات، بأقوالهم عليم بأحوالكم أيها المؤمنون. طيب احنا بنستمر في عرض ديننا، بنستمر في بيان الفروقات، بنقول نحن نختلف عنكم، أنتم قلتم بعد هذا الإصرار والعناد كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، ونحن نقول أن الإسلام هو الامتداد الطبيعي لملة إبراهيم للحنيفية. تمام، بعد ما بينا ده وبينا مركزية سيدنا إبراهيم وأننا امتداد له، وقلنا أننا آمنا بما أنزل على الرسل وأننا امتداد للرسالات السماوية، وأنتم أصبحتم كالنشاز، يعني الناظر في تفاصيل دينكم الآن يرى أنه مختلف تماما عن ملة إبراهيم حنيفا، والناظر في الإسلام يجد أنه امتداد لملة إبراهيم، فنحن أحق بإبراهيم، لأولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه، نحن أحق. نفس النقاش اللي حصل هنا حصل هناك في سورة آل عمران مع النصارى، خلاص. ثم قال الله سبحانه وتعالى خلال، ركزوا معايا كده، خلال الجزء الأول من سورة البقرة، حينما كان القرآن يفضح اليهود وأحيانا معهم النصارى، كان بيفضح أنهم تعاملوا مع الدين تعامل عجيب، تعامل مصلحي، تعامل اجتزائي، ركزوا معايا، تعامل مصلحي حسب مصلحتهم وحسب دنيتهم، تعامل في نوع من الاجتزاء، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، تعامل انتساب وانتماء لا يترتب عليه أعمال، أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. تاني، أثناء فتح القرآن لليهودية الباطلة أثبت أنهم يتعاملون مع دينهم بئس ما يأمركم به إيمانكم، وده دين، يعني أي دين هذا الذي يأمر بالفساد وقتل الأنبياء واتباع الشياطين، أي دين هذا؟ فكان بيبين من ضمن ما بين القرآن في الجزء الأول، واستقراء ده أيضا تكرار قراءة الجزء الأول هيخرج لك ما هي الفضائح التي فضحها القرآن لهم، لكن خلينا ناخد الثلاثة دول، أنهم تعاملوا مع دينهم تعامل مصلحي دنيوي، تعامل اجتزائي يفرقون بين الدين، يفتحون بعض الكتاب وتكفرون بعض، تعامل انتمائي وانتسابي فقط لا يترتب عليه أعمال، بمعنى أن أنا أقول أنا مسلم فقط ولا أفعل أي شيء أن هو يقول أنه هو يهودي، لدرجة أن تصبح الديانات كما قلت أشبه بالديانة القومية، فيظهر عندك بما أنه هو بينتمي لهذا العرق اليهودي مثلا، يطلع بعد كده ممكن واحد ملحد يهودي عادي، زي يقول لك ملحد إسلامي مثلا، يعني اللي هو إيه، هو بينتمي لهم أيا كان، لا يؤمن بالتوراة لا يؤمن بموسى، هو يهودي، وده أصبح عايزين ينقلوا ده للإسلام، إن هو مسلم لكن لا يؤمن ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، شايف إن مكة مش موجود، شايف إن القرآن مش لازم تؤمن بيه كله، بس هو مسلم، محدش يقول إن هو مش مسلم، ينكر كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يطعن في كل الصحابة، بس هو مسلم، وإن الأديان كلها حق في نفس الوقت اللي إحنا فيه عادي، وهو مسلم، فهو بتصبح الأديان بعد فترة بهذه الطريقة، هي مجرد انتماء، ان مثلا بينتمي لقطر معين، وجود مثلا الناس بتنتمي لعرق معين او في قطر معين، فيكفي هذا الانتماء الذي لا يترتب عليه أعمال. فجاءت الآيات تنفي هذا عن دين الإسلام، ان الإسلام ليس انتماء مصلحي، الإسلام ليس انتماء اجتزائي بينتقم من الدين ما يحب ويترك ما يحب، الإسلام ليس مجرد انتماء انتساب بدون أعمال، لا الإسلام عكس كده. نشوف بقى الكلام، فقال الله سبحانه وتعالى صبغة الله، ده من الفرقات بيننا وبينكم، انتوا قلتوا يهودا أو نصارى، احنا قلنا ملة إبراهيم حنيف، أنتم فرقتم بين الأنبياء، نحن لم نفرق بين الأنبياء، أنتم حرفتم في مفهوم الإسلام، نحن لم نحرف في مفهوم الإسلام، نحن لهم مسلمون، ده كله. أنتم حينما تريدون أن يدخل إنسان في هذا الدين، يعني خصوصا بعض كتير من المفسرين حمل ده مع النصارى، وإن كان بعضهم اعترض، لكن قال إيه؟ أن النصارى لما بتريد دخل، لما بيولد المولود، هو يقول لك لا، هو لا يولد على النصرانية، حتى يكون نصرانيا يغمس في ماء، يعمدونه في ماء حتى يصبح نصرانيا، يصبغونه يغطسونه في ماء، تمام؟ فربنا بيقول لهم لا، الإسلام الطبيعي هو بما أنه امتداد لكل الأنبياء ولكل الرسالات، فهو امتداد للفطرة من لدن آدم، الإنسان بيولد على الإسلام، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، ما قالش يؤسلمان، لأنه مولود على هذه الفطرة، وتحرير ده مش قصتنا دلوقتي، ما معنى الفطرة مش ده دلوقتي عشان ما نخش في الخلاف هنا، لكن المعنى هنا هذه صبغة الله، هذه صبغة الله سبحانه وتعالى. أما أنتم تصبغونه، لأن أنتم غيرتم وبدلتم، لذلك هنتكلم دلوقتي ما معنى الصبغة، المصطلح ده ما دلالته، ما مجازه، يعني المفسرين ما عادوا يحللوا ما يعني دلالات معنى كلمة صبغة الله، يعني لما كتير من السلف يقول دين الله أو شرائع الله سبحانه وتعالى، طب ليه جاءت كلمة، لماذا جاءت كلمة صبغة، ما دلالتها؟ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، أي ما نحن عليه من الإسلام هو صبغة الله، فصبغنا الله صبغة إن كان مفعول مطلق، أو إلزموا صبغة الله كما التزمناها نحن، أي إن كان الإعرابات هنا صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون مقرون خاضعون مستسلمون له في كل شيء، ليس تعاملنا معه تعامل انتقائي. تعالوا بقى نحلل كلمة صبغة الله، قالوا ان المعنى ان هم لما بدلوا في مفهوم الاسلام، ودول عبدوا العجل، ودول قالوا عزير بن عبد الله، ودول قالوا المسيح ابن الله، وقالوا عشان يدخل الإنسان في النصرانية، هنا اليهودية فيها نوع من الدين الضيق، عشان تنتقل لليهودية مش أي حد بيدخل اليهودية، وعشان تنتقل للنصرانية بتعمد وينصر. الإسلام هو بيولد على الإسلام، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله، هو أصلا مولود على الإسلام، كل مولود يولد على الفطرة. فبالتالي لما اتكلموا في مفهوم الصبغة، كتير من المفسرين، أنا أقول لكم اتقال حاجتين، كتير من المفسرين قال معنى الصبغة أنه وصف، كما أن ركزوا معايا، كما أن الثوب يصبغ، وحينما يصبغ الثوب، لما الثوب يتصبغ بيتعمل فيه إيه؟ قالوا بيتعمل فيه حاجتين، إن هذه الصبغة بتتخلل كل أجزاء الثوب، تخلل وتداخل في كل الأجزاء، أيضا تزين الثوب. فقالوا هذا هو الإسلام، صبغة الله تختلف عن صبغتكم، عن دينكم. صبغة الله اللي هو الإسلام، الإسلام الحقيقي، كأن في تعريض بما فعلوا في الجزء الأول من السورة، أن الإسلام إذا أردت أن تكون مسلما حقا لابد أن يتخلل الإسلام كل نواحي الحياة، لا نفرق، وأن النواحي الباطنة والظاهرة يتزين الإسلام بالإسلام، يعني له أعمال وشعائر زي المناسك اللي جت اللي مذكوره الان في الربع اللي هي الحج، ولو في الباطن، فيتخلى الاسلام كل نواحي الحياه. لا نتعامل مع الاسلام كما تعاملتم انتم، انتقيتم وحرفتم وتعاملتم تعامل انتقائي مصلحي او انتمائي وانتسابي فقط، لا. صبغه الله هي فيها نوع من التخلل في كل اجزاء الحياه وظواهر يتزين بالاسلام. ولذلك قالوا يعني اللي حاولوا أبو البغوي أبو حيان وغيره، اللي قالوا التشبيه ده مجازه إيه؟ ظهور الأثر، إن الإسلام دين ظاهر، لابد أن يظهر الإسلام على أعمالك، ونحن له عابدون، نحن نثبت العبودية والخضوع لله. لكن أنت بتقول اليهودية نصبين، أين أثر ذلك؟ في اتباع الكلمات التي إبراهيم، في خضوعك لله سبحانه وتعالى. بل العلمانية الآن اقتحمت هذه الأديان، فين الأثر ده في حياتك العامة كلها وفي تفاصيل ده؟ فقال أبو حيان تشبيه مجازه ظهور الأثر أو الملازمة في كل تفاصيل حياتك، أنه يكون ملازم ليك خلاص. وقالوا صبغة قلب لا تزول لثباتها بما تولاها الحفيظ العليم، فلا يرتد أحد عن دينه، وأن الملازمة أن اللي بيدخل الإسلام دخول حقيقي، كما حديث سفيان لا يرتد أحد سخطة على هذا الدين. طيب، من الكلمات البديعة اللي قرأتها وكنتش متفهمة في الأول، الإمام مكي بن أبي طالب في تفسيره بيقول أصل الصبغ حدوث شيء، فكأنهم أحدثوا دينا غير ما خلقوا عليه. كلمة بديعة في الأول استشكلتها، لأن هي الآية بتقول صبغة الله جاية بتثني على دين الإسلام، فالمفسرون التقطوا، معلش ركزوا معايا هي صعبة شوية، المفسرون التقطوا، يعني هنا في حيثية مختلفة، ما نظر إليه عموم المفسرين وما نظر إليه الإمام مكي. عموم المفسرين نظروا إن الآية جاية في مدح أهل الإيمان، تمام، وان هذا المدح الغرض به تعريض بما فعل اهل الكتاب، وانهم انتقوا وحرفوا دين لا يترتب عليه اعمال، اما ديننا صبغة الله فهو اثر ظاهر متخلل لكل حياتنا، متخلل في كل تفاصيل الحياه، ملازم لنا نتمسك به لا نعرض عنه خلاص. فمدح دين الاسلام بانه صبغة الله الغرض منه انكم حرفتم وبدلتم وغيرتم. الإمام مكي بيشير لمعنى تاني، إن الدين بتاعكم دين محدث، دين فيه أنتوا أحدثتوه، ابتدعتوه، رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، في نوع من الابتداع، ده شيء ما كانش موجود، أنتوا أضفتوا غير ده، ليس هذا ليس من ملة إبراهيم حنيفة، ده نوع من الابتداع. أما ديننا فهو أيضا صبغة. لا، فممكن يقول إيه ده؟ طب طالما أنت بتقول الصبغة فيها نوع من الإحداث والابتداع، وتتهم اليهودية والنصرانية بأنه في نوع من الصبغة المحدثة، طب ما أنتم كذلك. لا، نحن صبغة الله، دين الله. تفهم ليه لما بعض السلف يتكلم الفطرة يقول لك الخلق الله إزاي؟ أيوة، لأنها من البداية، فطرة الله التي فطر الناس عليها. بعضهم يقول لك دين الله دين الخلق الله إزاي؟ أي ما هم الذي خلق الخلق فطرهم على هذا الدين وجعلهم قابلين لهذا الدين خلاص. فصبغة الله بتحتمل الثلاث معاني، ظهور أثر الإسلام علينا في كل نواحي الحياة، نلتزم به لا ننتقي، نلتزم به وإذا خلطت بششته القلوب لا ينفك عنه الإنسان، وأنه ليس محدثا، ده امتداد من لحظة نزول آدم الإسلام، امتداد بمحطة سيدنا إبراهيم أسلمت لرب العالمين، ثم تأكيد المحطة النهائية اللبنة الأخيرة محمد صلى الله عليه وسلم، نحن له مسلمون ونحن له عابدون. فالغرض من كلمة صبغة الله التأكيد على أن دين الإسلام ليس دينا محدثا، واتهمهم والتعريض بهم أنكم أحدثتم وغيرتم وبدلتم. واضح الجمع بين كلام المفسرين في معنى الصبغة؟ يبقى قيل المراد بها الشمولية، تخلل كل الأجزاء زي ما تخلل الصبغة كل الثوب، فقالوا الشمولية شمولية عقائد وتشريعات وأخلاق، أو الملازمة أو الإحداث والزيادة. أول اثنين الغرض منهم مدح دين الإسلام، الثالثة الغرض منهم اتهمهم أنهم أحدثوا وبدلوا وغيروا، أما دين الإسلام فهو صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. يعني أنت هتجيب الدين اللي تم فيه تجديدات واختراعات وكل شوية يعملوا اجتماعات ويبدلوا في الدين، أم الدين الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى لم يحرف ولم يبدل؟ لذلك نحن نقول ارجعوا إلى ملة إبراهيم، أنت شاكك في الإسلام طب هاتها من أول، ارجع الحنيفي. يعني ده من التنزل، ده أنا بتكلم لو أنا هتناقش مع واحد نوع من التنزل أقول له طب ارجع ابحث عن الحنيفية، يعني لو أنت شاكك في الإسلام دعك من هذا الدين المحرف المغير المبدل، أنت بتعترف أن الكتب فيها مشاكل، ارجع إلى الحنيفية، ارجع إلى التوحيد، ابحث عن أصول الأخلاق، ثم حينئذ ارجع واقرأ القرآن مرة أخرى. حينما تخرج من هذا التأثير اللي أنت عايش فيه، زي ما سيدنا سليمان عمل مع بلقيس لما نقلها بعيد عن قومها، خلاص هي امرأة ذكية جدا، يعني قالت لما شافت العرش قالت كأنه هو، زي كان على أحد الأقوال في الآية التعقيب إن عندها علم، إجابة بديعة، فقال وأوتينا العلم من قبلها، زي ما هي عندها علم إحنا أوتينا، لكن إحنا إضافة وكنا مسلمين. طب امرأة بهذه العقلية، امرأة بهذه العقلية وبهذا الفهم كيف لم تسلم؟ تأتي الآية لتشرح لك وصدها ما كانت تعبد من دون الله، إن هي كانت منحصرة في قوم كافرين، كانت من قوم كافرين. فكان الحل معها حاجتين، الإبهار والإخراج من التأطير من بعيد عن قومها. يعني هي كانت محتاجة تبعد عن، وده مع أي نقاش لما يكون إنسان منتمي لناس متعصبين مش قادر يسمعك، هو الحل إن أنت تخرجه بعيدا عن هواء، قومه مثنى وفرادة، قل له بس أخرج برا الإطار ده، وتقديم أدلة مبهرة قوية. ده اللي عمله سيدنا سليمان، فأسلمت على طول لما ابتعدت عن قومها ورأيت الآيات، أسلمته مع سليمان، أسلمت لله رب العالمين. فالآيات بتحاول أن تحاصر الإنسان، تخرجه بعيدا عن قومه، قومه مثنى وفرادة، وتقدم له الدلائل المتتالية. وده اللي بنعمله، بنقول له اقرأ القرآن بعيدا عن هذا الزحام وهذا النقاش. أنت عايز رجوع سيدنا، ارجع لسيدنا إبراهيم. أنت شايف أن الإسلام غلط، ماشي ارجع الوقت اقرأ، ابحث عن ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يفهمنا صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، يبقى الأولى ونحن له مسلمون، إحنا امتداد للإسلام. إحنا الإسلام ليس فقط كلاما لكنه عبادة تظهر في كل نواحي الحياة، ونحن له عابدون. ده تعريض في كل مرة تعريض بهم، أنتم لستم على الإسلام، سواء بقى دخلتم الإشراك، عبدتم العجل، اتبعتم وحي الشيطان، قلتم المسيح ابن الله، بدلتم وغيرتم، أما نحن على الإسلام. انتوا غيرتوا في الشرائع لكن نحن له عابدون، الإسلام بيظهر في كل نواحي الحياة. ثم بعد ذلك انتم جايين تقولون نحن على الباطل، أتحاجوننا في الله؟ ذلك بعضهم قال ايه، هم لم يحاجوا في وجود الله. فلو جبناها على ظاهرة أتحاجوننا في الله، هل أتحاجوننا في عقيدتنا في الله؟ وارد. بعضهم حط هنا في محذوف قال في دين الله، يعني تحجوننا في دين الإسلام وبالتالي في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، انتوا جايين تناشونا في ده، وهو ربنا وربكم، احنا لنا أعمالنا التي تشهد أننا على الحق، ولكم أعمالكم التي تشهد أنكم على الباطل، أعمالكم التي سردناها لكم طوال الجزء الأول، وأعمالنا التي سنبينها لكم، شرائع الحق دين الحق الامتداد لملة إبراهيم حنيف. وبالإضافة ونحن له مخلصون. الإخلاص هنا يعني أنا هرجع تاني لا تحجرنا في الأبساء، يعني دورت كتير، يعني أنا لقيت كتير مفسرين قال ليه نحن له مسلمون في الآية دي، وفهمت فكرة امتداد دين الإسلام. ايه علاقة نحن له عابدون بصبغة الله؟ فهمت ان الصبغة بتظهر، فالعبادة لازم تكون متخللة لكل ناحية الحياة، فانتم لا يظهر هذا الدين عليكم لكن الاسلام بيظهر دينه على الاخرين. ماشي، لكن هنا ايه علاقة الاخلاص؟ بعضهم قال ايه علاقة الاخلاص بالاعمال؟ يعني احنا كناش بنتهمهم بالرياء عشان نضيق، او مش نضيق، عشان نجعل مفهوم الاخلاص هنا اللي هو الاخلاص بتاع اللي هو عكس الرياء. فبعضهم قال الاخلاص يعني العبودية الواحدة لله، ان انتوا عبدتم قلتم عزير من الله وقلتم المسيح من الله، اما نحن مخلصون العبادة لله. لكن والله اعلى واعلم، الاخلاص هنا يعني ان صح المعنى اللي انا عايز اقوله ايه، ان الانسان اللي يريد ان يصل الى الله سبحانه وتعالى عنده مرونة. يعني ايه المعنى اللي انا عايز اقوله ده؟ يعني هو عايز ربنا، فربنا قال له انتهت هذه الفترة وخلاص انت تطيع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم، هو مثلا كان على حنفية، كان متنصر، كان متهود، تقول لا خلاص اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الانتقال في صعوبة على النفس، في موانع بتمنع منه، يحتاج الى انسان مخلص. ذلك من العجيب ان في ناس كانت على الحنيفية قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولما بعث ارتدوا، لانه كان له اغراض من وراء ذلك المخلص. وده مناسب جدا المعنى ده مع ايات تحويل القبلة، ان ونحن له مخلصون وجهنا الله لبيت المقدس، توجهنا عدنا الى الكعبة، امرنا الله سبحانه وتعالى بالعودة الى الكعبة، نعود نحن له مخلصون. استسلام تام، ده من معاني الاخلاص التام لله سبحانه وتعالى. فانتم الان تحاجوننا في عقيدتنا في الله او في ديننا. طيب في اعمال بتثبت، والحساب على الأعمال ليس على الانتماء وليس على الانتساب، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، وزيادة على ذلك نحن له مخلصون، زي ما الصديق بيقول إن كان قال فقد صدق. استسلام تام، خلوص. الإخلاص هنا الخلوص لله، هو لا يريد شيئا. ربنا عارفين على أحد المعاني في قوله سبحانه وتعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يعني اللي يعني ثم باستحالة ذلك فلن أفعل، اللي هو أنا ماشي مع ما يأمرني الله به، وجهني هنا سأتوجه، وجهني هنا سأتوجه، يقول لي افعل كذا سأفعل. خلوص، ليس لي مآرب، مفيش موانع. هم ذلك من أول لحظة ربنا قال لهم استعينوا بالصبر يعني الصلاة، انتوا في موانع منعاكوا الزعامة، وانتوا أهل كتاب، الانتقال ثقيل عليكم، زي ما ابليس كده رفض. ابليس عارف ورفض في موانع انه لم يكن مخلصا. وجود هذه الموانع القبليه الدنيويه الماديه، هذه الموانع هو ده معنى عدم الاخلاص. التخلص من هذه الموانع وان تدور مع الدين حيث دار، هذا هو الاخلاص. بعض الناس يبحث عن الحق ويرى ان الاسلام هو الحق، لكن في موانع تمنعه، مش قادر ياخذ القرار. فلنا اعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. يبقى نحن على الحنيفية، نحن امتداد لرسالات السماء، نحن له مسلمون عابدون مخلصون، ديننا هو صبغة الله سبحانه وتعالى التي صبغ الخلق بها، لم نغيرها، لم نحرفها، لم نبدلها، هذا الإسلام هو امتداد. كتابنا أدل دليل على ذلك ونحن له مخلصون. ثم في الختام، أن تقولون يعني تاريخيا أن إبراهيم اللي احنا آمنا به بما أنزل عليهم، أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، كل ده قبل اليهودية والنصرانية، يعني إزاي؟ يعني وهل أنزلت التوراة إلا من بعد، يعني إزاي؟ كيف يكون المتبوع تابعا؟ يعني كيف يكون إبراهيم يهوديا؟ إزاي؟ يعني كيف يكون هو الإمام السابق؟ كيف يكون؟ إزاي؟ طبعا هم يعني بعض الفرق قرأت لهم تصورات وتوجهات أن اليهودية مرت بمراحل، لكن القرآن بيثبتها صراحة. قل أنتم أعلموا أم الله؟ وربنا قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قل أنتم أعلموا أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ التركيز على كتمان الشهادة، وقيل شهادة عنده من الله أي بيّنها الله له. يعني طبعا الآية تركيبها في خلاف ونقاش، ومن الله مرتبطة بإيه، بكتمة ولا بشهادة، لكن الأظهر والله أعلم هذه الشهادة التي أعطاها الله لكم. من أظلم ممن يكتم هذه الشهادة؟ ليست شهادة من أي أحد، شهادة. ذلك أظن الطبري ربطها بذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم. هي فيما أذكر أن الإمام الطبري ربطها بذكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل زي ما قلت لكم مسألة القبلة، يعني دلوقتي الحديث هنا ايه؟ وإذ ابتلى إبراهيم ربه كلمات ووضع البيت ويرفع إبراهيم القواعد وبعد كده شهادة وبعد كده العودة للقبلة تاني. الحديث عن القبلة وتوسط هذه الآيات، اعترافهم بوجود سيدنا إبراهيم ومكة اعتراف به ان احنا امتداد لهذه الرسالة ملة إبراهيم حنيفا. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. الله سبحانه وتعالى سيظهر الآيات، سنريهم آياتنا في الآفاق في أنفسهم. المسلم عنده يقين، المسلم اللي بيقرأ هذه ومن جميع ومن يعني عجائب القرآن إن القرآن أدلته فيه، يعني لا يحتاج دليلا من خارجه. كمية الناس اللي أسلمت من خلال قراءة القرآن واكتشفوا أن هذا الدين ودين الحق من مجرد القراءة، مش محتاج أمشي بتسلسلات معينة، أن أنا الأول أثبت له وجود ربنا وأن الظلمة في إله، الإله حكيم يحتاج إلى أن يرسل الرسل والرسل يبقى في كتاب ولن يتركه، لا أحتاج إلى كثير من هذه المقدمات، لأن الإنسان ليس آلة بتسطب له معلومة ثم معلومة ثم معلومة بحالة من التوالي، لا، هو ممكن يتلقى هذه المعلومات بالتوازي. فلما بيتلقى الإنسان هذه الآيات والسور وبيقرأها، والعجيب أنك لما بتيجي تقرأ في قصص المسلمين الذين أسلموا حديثا باختلاف مرجعياتهم، الملحد واللي كان بيعبد حاجات غريبة واللي كان يهودي أو اللي كان نصراني ثم انتقلوا إلى الإسلام من خلال القراءة في كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعمل. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. بعضهم قال تكرار هذا المعنى لأنه سبق قبل ذلك إن من أهم الموانع للبحث عن الحق تقاليد الآباء والاتكاء على ذلك والخشية من التغيير. فخلاص أنت في آخر لحظة بتقول له يعني الحق أصبح واضحا، يعني بلاش فكرة إيه انتمائك وقبلتك وديانتك، ابحث عن الحق، كن مخلصا لله سبحانه وتعالى في البحث عن الحق. تلك أمة قد خلت، بلاش تقعدوا تتكئوا على هذا الانتساب، تحويل الدين إلى مجرد انتماء قبلي ده بيفسد أصلا الدين، لأنه يعني بيفعل ما يشاء، لو تقولكم بيتحول أحيانا ديانة قومية. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت لكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هنا خطاب لأهل الإيمان أن أنت أفرغت وسعك، وضحت، بينت، سيقول السفهاء بعد كل هذا الأمر ما ولاهم عن قبلتهم. ما ولاهم عن قبلتهم، وإحنا أثبتنا في الرؤية من أول ما ننسخ وأثبتنا الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء وحكمة النسخ، يعني من ربعين قبلها وإحنا بنبين أن ده منطقي. وحتى العودة إلى الكعبة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات والبيت الحرام ويرفع القواعد وإسماعيل وسيدنا مثلا من نسل إسماعيل، يعني ده طبيعي، يعني ما حدث من رجوع القبلة ده أمر طبيعي جدا متسق مع هذا التاريخ ومع هذا السياق. تقولون بعد كل هذا ما ولوا عن قبلتهم. فجاء الآيات اللي بعد كده بإذن الله سبحانه وتعالى مسألة تحويل القبلة مسألة ضخمة، وبداية الجزء الثاني بهذا الأمر. طبعا أنا بقعد أقول الجزء الأول والجزء الثاني مش معناه أن القرآن كان عندهم بهذه التقسيم عند الصحابة، لكن أنا بقول يعني هذا الانتقال، يعني بعد هذه المقدمة الانتقال بعد ذلك قبل الدخول في التشريعات لتأكيد مرونة الإنسان المؤمن مع الأحكام التشريعية وقبول المؤمن لهذه التغيرات، ده نفس لابد أن يتدرب عليها المسلم. هم لم يقبلوا، إبليس تعود على مكانة معينة، لما حصل تغير لم يقبل. أبو عامر اللي كان اسمه قبل بعث الناس اسمه أبو عامر الراهب، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفر به فأصبح أبو عامر الفاسق. اليهود كانوا نحن أهل الكتاب ننتظر نبي آخر الزمن، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أعرضوا. فتدريب المسلم أنه يميل مع الشرع حيثما، وده الحنيف أنه هو خلاص يريد وجه الله سبحانه وتعالى، بيميل عن المذاهب الباطلة مخلص لله سبحانه وتعالى، بيدور مع القرآن حيث دار. فبداية قبل الحديث عن الأحكام التشريعية لابد أن يتدرب المسلم على هذا الأمر، إن هو يسلم وجهه لله سبحانه وتعالى. أسلمت لرب العالمين، قال أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، وفي أمسية ربوبية كاملة في معنى هذا الاستسلام التام لله سبحانه وتعالى. فلذلك جاءت آيات تحويل القبلة لها مقاصد عظيمة، الانفصال عن هذه الأمة، خلاص أمة الإسلام الآن انفصلت عن المشركين في مكة وراحت للمدينة، ونوع من يعني ملاطفتهم وتمييل قلوبهم في أول 16-17 شهر باتجاه قبلة بيت المقدس، ثم تبين وظهر إعراضهم وإصرارهم بصورة فجة ورفض وعناد، فخلاص أمة الإسلام الآن بتنفصل تماما، تكون أمة مستقلة وبتنفصل تماما، لها قبلتها ولها شرائعها، وخلاص بتنزل عليها بقى بقية الشرائع. هذا الانفصال اللي حصل كان ابتلاء لأهل الإيمان، كان ابتلاء للمشركين، كان ابتلاء لليهود النصارى، كان ابتلاء للمنافقين. اختلفت ردات الأفعال، يعني الأربع أصناف دول كل واحد كان له رد فعل. أما أهل الإيمان فسلموا واستسلموا لأمر الله سبحانه وتعالى. بعد كده زي ما قلت هيجي لنا التفصيل بعد آيات تحويل القبلة تيجي آيات الابتلاء. ليه نبلونكم؟ ليه هتيجي آيات الابتلاء والاسترجاع عن الرجعون، وعلاقة إن الصفا والمروة من شعائر الله، وآيات الكتمان بعدها، وبعد كده الأتباع والمتبوعون، تصوير بقى خلاص، لأن دلوقتي احنا بينا الحق وخلاص مش هنناقشهم، بعد كده هنتكلم في تشريعاتنا. قبل الانتقال لتشريعات الإسلام كأن احنا بناخد لقطة بين القرآن. عجيب سبحان الله، هناك بعض الذين يسمعون القرآن يخشى من السادة، يخشى من المتبوعين، فيجيب له صورة للأتباع والمتبوعين في يوم القيامة ويجيب لهم هذا النقاش، وبعد كده خلاص بيبدأ ينتقل لآيات التشريعات، وبتبدأ آيات التشريعات بآيات القصاص. ليه؟ البداية بالقصاص، وبعد كده بقى إيه جزء الأموال، حتة في أموال، وبعد كده الصيام، وبعد كده حتة أموال، وبعد كده الحج، والربط بين الأموال والصيام، والربط بين الحج والقتال، والربط بين الصلاة والطلاق، ربط عجيب حتى نهاية، ثم الختام الطويل بقضية المال والإنفاق، وتختم هذه السورة العظيمة بالتأكيد أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم لنا هذه السورة العظيمة على خير، وأن يفقهنا في دينه، وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن ومن أهل العمل به والجهاد به. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.